أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عليهم السلام روايات متواترة في بيان فضل الإمام ومنزلة الإمام في الأمة ومكانته عند الله تعالى. وهذه الروايات التي وردتنا، بعضها في بيان فضل أحد الأئمة، مثل أن تأتي رواية في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، أو في فضل الإمام الحسن أو الإمام الحسين، وهكذا. ومن هذا القسم ما جاء في وصف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله منه، كالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وكالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي وصف فيه عليا عليه السلام ومنزلته منه بأنه بمنزلة هارون من موسى، وقد رواه الشيعة وغيرهم، وقد روي في الصحيحين، وجاء من أكثر من 29 صحابيا، أي إنه حديث متواتر. ومن هذا ما جاء في وصف الحسنين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا حديث نقله الشيعة أنار الله برهانهم، ونقله غيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عند غيرهم منقول بالأسانيد المتواترة. فهذه روايات بيّنت فضل الأئمة عليهم السلام، وبيّنت مكانة الإمام ببيان منزلة الأشخاص، ببيان منزلة علي عليه السلام، ببيان منزلة الحسن عليه السلام، ببيان منزلة الحسين عليه السلام. وثمة روايات جاء فيها وصف الإمام، أي بعنوانه العام من غير تعيين. ومن هذه الروايات، ومن أجمع هذه الروايات، ما جاء من طرقنا من رواية خطبة للإمام الصادق عليه السلام، وهي من أجمع الروايات في وصف الإمام، أي في وصف الإمام بقولا عام. ونقرأ هذه الرواية التي وردت بإسناد ليس بالإسناد الصحيح وحسب، بل هو من الأسانيد العالية. رواه الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الحجة في الحديث الثاني من أحاديث باب نادرا باب نادرا جامع في فضل الإمام عليه السلام وصفاته. الحديث الأول أيضا حديث جامع، وهو عن الإمام الرضا عليه السلام، وفي هذا الحديث أيضا خطبة للإمام الرضا عليه السلام. نحن سنقرأ الحديث الثاني، وهو حديث أيضا فيه وصف جامع عن الإمام الصادق عليه السلام. من يريد المصدر في الطبع الحديث؟ الرواية منقولة في الكافي في الجزء الأول في صفحة 523 من طبعة دار الحديث المرفوعة على النت، التي طبعت بإشراف السيد الشبيري حفظه الله المرجع الجليل. الرواية ينقلها ثقة الإسلام الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن غالب. عن إسحاق بن غالب إذن بين الشيخ الكليني وبين الإمام الصادق عليه السلام وسائط أربعة، وهذا إسناد قصير. عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني هذا من محاسن إسناد هذه الرواية زيادة على جلالة قدر هؤلاء، فإن السند قصير. عن أبي عبد الله عليه السلام في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة عليهم السلام وصفاتهم. إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه. الطلاوة إما الحسن أو القبول، لأن الطلاوة والطلاوة والطلاوة تأتي بمعنى الحسن وتأتي بمعنى القبول، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه. العلم راية توضع في الطريق، مثل ما يوجد الآن في الطرق الطويلة بين كل 10 كيلوات توجد لوحة يكتب عليها بينك وبين كذا مسافة كذا. في بعض الدول في كل كيلومتر توجد لوحة تقول بقي لك على المدينة القادمة هذا العدد. على أي حال هذا راية، الراية توضع ليعرف بها الطريق. الله سبحانه له طريق، وطريقه هو الصراط المستقيم، هذه هي سبيل الله، وجعل على هذا الطريق أعلاما ورايات. الإمام المعصوم هو راية الله على طريقه، نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء. إذا دعا فدعاؤه يستجاب. يمد بسبب إلى السماء، وإن الله سبحانه يلهمه الصواب. الاتصال بسبب إلى السماء له جهتان، جهة صعود وجهة نزول. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا فيما ينزل إلى الإمام من السماء. نحن نقول بهذا، يقولون انظروا إلى غلو الرافضة، ولكن أن يقولوا بأن أحدا يلهم وأن أحدا من الناس يحدث، يعني تحدثه الملائكة، لا يقصد أن الجن تحدثه أو أن أصحابه يحدثون، فإن كل أحد من الناس إذا كان من أهل السمع فإنه يحدث، بل إن الناس ربما حدثوا الأصم إذا لم يعلموا أنه يسمع. فالمحدث يراد أنه تحدثه الملائكة. وإذا قالوا إنه يصوب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله يخطئ وهو يصوبه، فليس غلوا. وإذا قالوا أكثر من ذلك، إن الله يرسل ملائكته لنبيه، يرسل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليبشر أمته أن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، الله يوحي إلى جبريل، وجبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يحدث من صاحب النعل. ابحثوا عن الرواية. ثم يأتي رجل يخطئ رسول الله صلى الله عليه وآله، ويخطئ جبريل، ويخطئ الله، والصواب معه وليس غلوا برغم أنفكم. على أي حال، إذن الإمام عندنا يمد إلى السماء، له اتصال بالسماء بحسب تعبير الرواية، يمد بسبب إلى السماء. لماذا التعبير بالسماء؟ لا يقصد أن الله في السماء كما يعتقد بعض الناس أن الله جسم، لم يعبروا بلفظ جسم، ولكن يعبرون بأنه في السماء، ويقولون في تدل على الظرفية، والظرفية المستفادة هنا بالمعنى الظاهر الذي يفهمه أهل اللغة السذج من أهل اللغة. هذه الظرفية هي المرادة من كلمة في السماء. لا نقصد، يعني نحن لا نحمل الرواية هنا على أنه يمد إلى السماء يعني يمد إلى الله، وإنما التعبير بالسماء هنا لما بين في الآية الشريفة، وفي السماء رزقكم، يعني حتى رزق رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى رزق الأئمة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا كان له، إذا كان يمد إلى السماء، فإذا هو متصل بمصدر الرزق، مصدر الرزق يعني مخزن الرزق، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده. العلم من مواد من المواد التي لا تنقطع عن الإمام. اللطف الإلهي من المواد التي لا تنقطع عن الإمام. إجابة الدعوة من المواد التي لا تنقطع عن الإمام. ولا ينال، نعود إلى الرواية، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. هذا الذي قلنا إنه من أصول الدين، وإن المراد بأصول الدين هذا اللفظ الذي لم يأتي في الآيات ولا في الروايات، ولكنه مذكور في لسان العلماء من قديم الزمان، لابد أن نرجع إلى العلماء لنعرف معناه. معنى أصول الدين ما ذكروا لهذا اللفظ من الخصائص، منها أن الأعمال لا تقبل إلا به، وهذا من دلائلنا على أن الاعتقاد بالإمام من أصول الدين، أي إن الأعمال لا تقبل إلا بمعرفته. والمراد بالمعرفة، لعلنا بينا هذا في دروس العقائد القديمة، يعني في الدورة التي بدأناها من دروس العقائد، أن المراد بالمعرفة ليس المعرفة في مقابل الجهل، وإنما المراد الاعتقاد، أي المعرفة الخاصة المقرونة باعتقاد أنه إمام. ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجى. هذه كناية، ملتبسات الدجى يعني ملتبسات الظلام. الظلام يقصد به الأمور المجملة، أي التي فيها إشكال، الأمور غير الواضحة، هي غير واضحة بالنسبة إلى عامة الناس، أما بالنسبة للمعصوم فهي جلية عنده. عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجى ومعميات السنن ومشبهات الفتن. هذه الكلمات المقصود بها بنحو عام معنى واحد، ولكن يوجد فروق بينها لن ندخل فيه، نحن سننظر إلى المعنى الجامع بينها، وهو أن الأمور المجملة عند غيره من شرع الله ودينه واضحة عنده. فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم. كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماما علما بينا وهاديا نيرا. هذا فيه بيان لشرط الإمام بعد الإمام الحسين عليه السلام، فإن الأئمة قبل الحسين عليه السلام ليس من شرطهم أن يكون الإمام اللاحق ولدا للإمام السابق، ولكن بعد الإمام الحسين عليه السلام من شرط الإمام أن يكون ولد إماما. نصب لخلقه من عقبه إماما علما بينا وهاديا نيرا وإماما قيما وحجة عالما أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه يدين بهم العباد. يدين بهم العباد، يحتمل أن يكون المراد أن الله سبحانه أوجب على العباد طاعتهم، ويحتمل أن المراد إن الله سبحانه ألزم العباد باعتقاد إمامتهم وأن الدين يكون بذلك، ويحتمل أيضا أن يكون بمعنى يجازي، أي إن الله يجازي بهم العباد. يجازي بهم العباد إما بمعنى أن الله سبحانه سائل العباد يوم القيامة عن اعتقاد إمامتهم، كما يسأل العبد مثلا عن الصلاة، فهذا معنى يصح أن يقال فيه إن الله يدين العباد بالصلاة، يعني يجازيهم على الصلاة، فمن أتى بها أثابه ومن تركها عاقبه. فهذا معنى يدين بهم العباد، يدين بهديهم العباد. أما هذا في معنى يدين بهم، وأما لفظ الرواية ففيه يدين بهديهم. يدين بهديهم يجوز أيضا أن يكون بمعنى أمر العباد بطاعة هديهم، أي أن يقتدوا بهديهم، فهذا من الدين بهديهم. ويجوز أيضا أن يكون بمعنى المجازاة على هديهم، وهذا فيه حذف، والمقصود يدين بمخالفة هديهم العباد، يعني يجازي بمخالفة هديهم العباد إذا كانت المجازاة على سبيل العقوبة، أو يدين بهديهم العباد أي يثيب بهديهم العباد إذا كان على سبيل الطاعة. يدين بهديهم العباد يعني يجاز، الأقرب أنه بمعنى يجازي. يدين بهديهم العبادة يعني الله، ولكن ضبط الحديث في الكتاب يدين بهديهم العباد، أي إن العباد يدينون بهديهم، الأقرب أنه يدين بهديهم العبادة، وتستهل بنورهم البلاد، لعل الذين وضعوا الشكل في الكتاب اعتمدوا على ضم البلاد فضموا العباد. وينمو ببركتهم التلاد، التليد مال موروث، والطارف هو مال مكتسب، يقال من طارف وتليد، يعني مما عنده، والأكثر أن يستعمل كناية، يستعمل كناية عن المجد، لأن المجد منه موروث، إذا كان مثلا رجلا ابن أسرة كريمة فهذا مجده تليد، وإذا كان هو الذي صنع مجده يقال هذا مجده طارف. والذي في الرواية أيضا كناية. وتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام. حياة للأنام لم لأن الإيمان به الحياة، الحياة الحقيقية، الحيوان الحقيقي هو الإيمان، من لم يكن مؤمنا فليس بحي حياة حقيقية، والإيمان لا يكون إلا باعتقاد إمامتهم، فإذا جعلهم الله حياة للأنام، هذا من هذا الوجه. ويصح أيضا أن يكون المقصود جعلهم الله حياة للأنام إذا نظرت إلى المجتمع فإنك يمكنك أن تعده حيا مستقلا، يعني إذا نظرت إلى المجتمع على أنه واحد، كائن حي واحد، كما يظهر ذلك بملاحظة بعض الآيات التي تتحدث عن ثواب الأمم وعقاب الأمم، فإنه يظهر من هذه الآيات أنها تعتبر الأمة كائنا واحدا، فلا ينظر في الأمة إلى الأمة التي ترتكب الفواحش مثلا، لا ينظر فيها إلى وجود صالح، فينزل العقاب على الأمة بأسرها، فيهلك بهلاك هذا العذاب الصالح والطالح، لم لأن العذاب قد نزل على الأمة ليس على أحد الأفراد. على أي حال هذا بحث تفسيري يرتبط بحياة الأمم، تكلم فيه الشهيد الصدر رحمه الله في محاضراته المسجلة، لا أدري إن كانت، لعلها طبعت يعني فيما طبع من آثاره. على أي حال جعلهم الله حياة للأنام، إذن هذا وجه ثان من معنى جعلهم الله حياة للأنام. ومصابيح للظلام، المقصود بالظلام هو ظلام الجهل. ومفاتيح للكلام، مفاتيح للكلام يجوز أن يراد به أنه قد ندبهم، أي قد ندب الناس إلى أن يستهلوا أحاديثهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فهم من هذا الوجه مفاتيح للكلام. ويجوز أن يكون المقصود أنهم قد جاءوا ببيان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم بذلك قد علموا الناس الكلام الصحيح، فإذا أراد أحد أن يتكلم فإنه يبدأ بنقل كلامهم ثم يشرح كلامهم الذي بدأ به، فهم من هذا الوجه أيضا مفاتيح للكلام. ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها، فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه، يعني قبل هذه النشأة، النشأة المادية، عالم الذر أيضا نشأة مادية، قبل هذه النشأة الدنيوية التي فيها ولادات ونمو وصباوة وشيخوخة. وفي البرية حين برأه ظلا قبل خلق نسمه عن يمين عرشه، محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه وانتجبه لطهره بقية من آدم عليه السلام، وخيارة من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله. لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه ويكلأه بستره، مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده، مدفوعا عنه وقوب الغواسق، وقوب الغواسق، الغاسق هو الليل، وقوب الغواسق يعني دخول الليل، الغواسق جمع ظلمات، جمع ظلمات، هو مصون من هذا مدفوعا عنه وقوب الغواسق، أي إنه معصوم من الله سبحانه، لا تلتبس عليه اللوابس، لا يجهل حكما، لا يظلم عليه شيء. بعض المتحذقين يقولون، استخرجوا لنا من رواياتكم روايات تثبت عصمة الأئمة، الروايات طبعا فوق المتواترة، ولكن القوم يفرحون بما يمنيهم من يمنيها. مصروفا عنه قوارف السوء، قوارف السوء الذنوب، مبرأ من العاهات، أو مبرأ من العاهات، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات. لفظ معصوم، طبعا لفظ معصوم أيضا ليس فقط في هذه الرواية، في روايات كثيرة. مصونا عن الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، يعني في أوائل شبابه. منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندا إليه أمر والده، مسندا إليه أمر والده، إما بمعنى أنه يجلس مجلسه، بهذا التعبير الكنائي الذي ورد في الحديث الصحيح الذي في بيان إمامة الإمام الجواد عليه السلام، فيه لفظ يجلس في مجلسي أو أجلسه في مجلسي، الإمام الرضا عليه السلام يتحدث عن الإمام الجواد، هذا تعبير كنائيا، أي إنه هو الذي يبين ما كان والده يبينه من أمور الدين، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، علم الدين يبينه الإمام بعد والده. مسندا إليه أمر والده، ويحتمل أيضا أنه هو الذي يجهز أباه بعد وفاته، فإن الإمام هو الذي يلي الإمام. طبعا هذا لابد من استثناء إمام واحد من هذا الحكم العام، وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه. أقصد من هذا الحكم العام أي أن يلي أمره إماما من ولده، لا أن يلي أمره إمام، أن يلي أمره إمام من ولده. طيب، وقلده دينه، قلده دينه يعني جعل دينه قلادة في عنقه، هذا تعبير كنائي، الفقهاء يبحثون في الفقه عن كلمة تقليد، أين وردت في الروايات وبأي معنى جاءت، هذه من الروايات الصحيحة التي جاء فيها لفظ التقليد، طبعا التقليد هنا غير المعنى الذي يبحث عنه الفقهاء، الذي يبحث الفقهاء عن شرعيته، يعني اتباع غير العالم للعالم، هذا التقليد شيء آخر. قلده دينه أي جعل دينه قلادة في عنقه، الإمام السابق يجعل الدين قلادة في رقبة الإمام اللاحق، بأي معنى؟ ليس بمعنى الاتباع، بل بمعنى أن يحمله مسؤولية حفظ دينه، أن يكلفه بحماية الدين، فإن من وظائف الإمام المعصوم من وظائفه حفظ الدين. مسندا إليه أمر والده صامتا عن المنطق في حياته. هذا الصمت صمت أدب، ليس صمت جاهل. صحيح توجد أمور تكون للإمام القائم دائما، يعني إذا وجد إمامان في زمان واحد، إذا وجد معصومان في زمان واحد، فالإمام القائم هو الذي عنده هذه الأمور، ولا تصير إلى الإمام الذي يعاصره إلا بعد ذهابه وصيرورة المعاصر إماما قائما، يعني بتعبير علماء الأصول إماما فعليا. فأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عنده مواريث الأنبياء، كان عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، كان عنده الجامعة. هذه العلوم، هذه الأمور موجودة فقط عند الإمام القائم. بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام انتقل سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتقلت مواريث الأنبياء، وانتقلت الجامعة، وانتقل مصحف فاطمة إلى الإمام الحسن عليه السلام، وكان الحسين موجودا وهذه عند الإمام الحسن. فلما مضى الحسن عليه السلام شهيدا صارت عند الإمام الحسين وهكذا. فهذه أمور لا تكون إلا عند الإمام القائم، ولكن العلم ليس خاصا بالإمام القائم. هؤلاء زقوا العلم زقا، إن الله أورثهم العلم. هذا العلم لا يتوقف على أن يكون الإمام هو الإمام القائم، وإنما يكون عالما وساكتا. التعبير في الرواية، التعبير الذي جاء في الرواية تعبير الصمت، صامتا عن المنطق في حياته، هذا صمت أدب وليس صمت جهل. وحاشاهم، فإن الله سبحانه طهرهم وأذهب عنهم الرجس ومن الرجس الجهل. فإذا انقضت مدة والده إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مشيئته، وجاءت الإرادة من الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده عليه السلام، فمضى وصار أمر الله إليه من بعده، وقلده دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه، وآتاه علمه. هذا آتاه علمه، العلم الذي يؤتى هنا لا بد أن يحمل على العلم الذي في الأمور التي ذكرناها، في الجفر، في الجامعة، في موارث الأنبياء وهكذا. هذا العلم بما في هذه الكتب يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الأول أن الذي لم يعطى هذه الكتب لم يكن عنده خبر بما فيها، والمعنى الثاني أن يعطاها وإن كان قبل ذلك عنده علم بما فيها. فالرواية نحملها على المعنى الثاني، أن الإمام التالي يأخذ مصادر العلم هذه لتصير عنده، فسميت علما لأن فيها العلم، وإن كان الإمام التالي يعلم بما فيها وآتاه علمه وأنبأه فصل بيانه واستودعه سره وانتدبه لعظم أو لعظيم أمره وأنبأه فضل بيان علمه ونصبه علما لخلقه. هناك إن الله نصب الإمام علما لخلقه، هنا إن الإمام السابق ينصب الإمام اللاحق علما لخلقه. لا يوجد تناثن، لا يوجد تناثن بين هذا وذاك. الله سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها، والملائكة تتوفى الأنفس أيضا حين موتها، ويتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم. فلا يوجد تناثن، الله سبحانه هو الذي ينصب الإمام، وإن كان نصب الإمام قد يكون بالواسطة. ونصبه علما لخلقه وجعله حجة على أهل عالمه وضياء لأهل دينه والقيم على عباده، رضي الله به إماما لهم، استودعه سره واستحفظه علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه. التعبير عن العلم بالعلم والحكمة هذا فيه بحث. ما هو الفرق بين العلم والحكمة؟ الله سبحانه في القرآن عطف الحكمة على العلم، إذن والأصل في العطف أن يكون للمغايرة. صحيح إن العطف فيه منه عطف البيان وعطف التفسير، أن يعبر عن الشيء الواحد بعبارتين، هذا جائز في اللغة، ولكن هذا خلاف الأصل. لا نحمل العطف على أنه عطف تفسير وبيان إلا مع انسداد باب حمل العطف على المغايرة. إذن الحكمة غير العلم. ما هو الفرق؟ هذا بحث تفسيري، وهو بحث يرتبط بشروح الحديث ولن نخوض فيه. على الإجمال نقول هذا، يعني نترك هذا البحث إلى موضعه. وجعله الحجة على عباده وقيمه في بلاده. هنا يوجد احتمال آخر في هذه الجمل، وهو أن يكون المقصود من وقلده دينه وجعله الحجة على عباده، أن الفاعل لهذه الأفعال المقلد والجاعل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل الإمام إماما ويقلده الدين. لاحظوا الجملة: فمضى وصار أمر الله إليه من بعده وقلده. هنا وقلده يجوز أن ترجع إلى الضمير الذي تقدم من بعده، يعني من بعد الإمام السابق، ويجوز أن يرجع إلى وصار أمر الله إليه، وقلده أي وقلده الله دينه. على أي حال المعنيان محتملان بحسب أصول النحو. الأقرب ما هو؟ الضمير الأقرب أو الاسم الظاهر الأقرب؟ الاسم الظاهر الأقرب إذن الله. إذا أردت أن ترجع إلى الضمير الأقرب من بعده، يعني الإمام السابق، على أي حال المعنيان محتملان ولا ضرورة توجب تقديم أحدهما على الآخر. نعم، لعل الأقرب أن يرجع إلى الله. وجعله الحجة على عباده وقيمه في بلاده، لأنها بلاد الله وحملها على بلاد الإمام. نعم، حملها على بلاد الإمام هذه فيها يعني غير الأكثر في هذا التعبير أن تنسب البلاد إلى الله سبحانه، وإن كان يجوز حمل البلاد على بلاد الإمام. الأرض كلها لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده للإمام. طيب، ولكن لفظ وأيده بروحه هذه تعين أن يكون المقصود بروح الله، وحملها على أنه وأيده بروح الله مع حمل الضمائر السابقة على الإمام هذا يعني غير معهود مثل هذا السياق. إذن فنحمل هذه الضمائر على الله سبحانه. وآتاه علمه، أي إن الله آتاه علمه، وأنبأه فصل بيانه، واستودعه سره، أي إن الله استودعه سره، وانتدبه لعظيم أمره، يعني لعظيم أمر الله، وأنبأه فضل بيان علمه، ونصبه علما لخلقه. إذن هذا إعادة للوصف الذي جاء في أول الرواية، وجعله حجة على أهل عالمه، وضياء لأهل دينه، والقيم على عباده، رضي الله به إماما لهم، استودعه سره. هنا عاد إلى اللفظ الذي سبق، استودعه سره، واستحفظه علمه، واستخبأه حكمته، واسترعاه لدينه، يعني جعله الراعي لدينه، وانتدبه لعظيم أمره، هذه أيضا متكررة، وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحيير أهل الجهل، إما عند تحير أو عند تحيير. إذا كانت عند تحير المعنى ظاهر، أما عند تحيير، عند تحيير أهل الجدل، أما إذا حملناها على عند تحيير فهذا يحمل على أنه من الله سبحانه، أي إن الله هو الذي حيرهم، وأن هذا على سبيل العقوبة، إن الله عاقب أهل الجدل. وإذا حملناه على أنه على سبيل العقوبة تحييرا على سبيل العقوبة، فلا بد أن نحمل، أن نفسر الجدل بالجدل بمعنى المراء، لا الجدل بمعنى المحاجة، لأن الجدل يأتي بمعنى المحاجة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، والله سبحانه لا يأمر بالمراء وإنما يأمر بالمحاجة. فإذا الجدل قد يأتي بمعنى المحاجة، والجدل يأتي بمعنى المراء، طيب يعني طلب الغلبة، أن يقول وتقول طلبا للغلبة. وهذا إذا حملناها على لفظ تحيير، ويمكن أن تكون بمعنى تحبير، تحبير أهل الجدل، يعني تزيين أهل الجدل الذين إذا تكلموا يعجبك كلامهم، هذا من تحبير أهل الجدل، أي تزيين الكلام من أهل الجدل. وتحبير أهل الجدل بالنور، عفوا، فقام بالعدل عند تحيير أهل الجهل وتحبير أهل الجدل. إذا كانت الأولى تحيير فهي على سبيل العقوبة، أهل الجهل أيضا لا بد من تأويلها، تأويل أهل الجهل، لماذا نؤولها تحيير أهل الجهل؟ التحيير يعني الإيقاع في الحيرة، والإيقاع في الحيرة هذا إضلال، الإيقاع في الحيرة إضلال، والله سبحانه عادل لا يضل قوما ويعاقبهم على ضلالهم، إذن كيف تصنع بالإضلال الذي في القرآن الكريم؟ الإضلال ورد في القرآن الكريم. هناك الجواب، الإضلال هناك إما يعني الإضلال بكلمة جامعة، الإضلال هناك لا يقصد بها لا يقصد به المعنى الظاهر لكلمة إضلال، بل هذا اللفظ محمول على معنى غير الظاهر الأولي، إذن هذا مؤول. ما هو المعنى الذي تؤول به كلمة الإضلال في القرآن الكريم؟ فيه احتمالات، من ذلك عقوبة أهل الضلال، من ذلك كتابتهم ضالين، فقام بالعدل عند تحيير أهل الجهل. طيب أهل الجهل إذا كان الجهل بمعنى عدم العلم فلماذا يحيرون عقوبة؟ إذن لابد أن نؤول، لابد أن نخصص هذه بأهل الجهل جحودا مثلا، المقصرين. فقام بالعدل عند تحيير أهل الجهل المقصرين، إما أنهم لم يعلموا لتقصيرهم في التعلم، أو علموا وجحدوا. وتسمية الجاحد جاهلا فيه ضرب من التصرف في اللغة. وتحبير أهل الجدل، التحبير قلنا تزيين الكلام، بالنور الساطع والشفاء النافع. النور الساطع يعني الحجة الظاهرة، الشفاء النافع يعني البيان الذي يرفع الشبهة، بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السلام، فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يجحده إلا غوي، ولا يصد عنه إلا جري على الله عز وجل، على الله جل وعلا، كذا في لفظ الرواية. هذا تمام الحديث. الحديث الذي سبقه عن الإمام الرضا عليه السلام اقرأوه، فإنه أيضا حديث فيه وصف جامع للإمام المعصوم. نعم، قبل هذا الحديث في كتاب الكافي قرأناه من قبل. نسأل الله القبول لنا ولكم، الحمد لله أولا وآخرا. الأسئلة بعد مضى وقتها.